أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. ما زال الكلام في الشبهة التي أثارها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على صحيحة ابن الحجاج، وتوضيح ما أفاده قدس سره أن الجهل على نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. عليكم السلام. لا أن تأتي متأخرا. المشكلة في هذا الذي جاء فيه متأخرا جعل المدعى هو الدليل. فتأمل أنه لأن السيد الخوئي رتب عليه ما رتب من، فهذا دليل على أنه المقصود من العدة ماذا؟ عنوان العدة وليس واقع العدة. أما البقية فسوف يأتي الجواب عنها. عليكم السلام. إذن هو ما عم يرتب، ما أنت جعلت لأنه رتب على عنوان العدة فجعلت المقصود من العدة هي العنوان. هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. أحسنت. أي عدة؟ أي عدة التي لا يفهم منها سوى ترك الوطن؟ أي عدة التي لا يفهم هي عنوان العدة. ما أولا ثبت لي أن المقصود عنوان العدة. يعني كما مثلنا في صلاة المسافر، يعني الآن أنا أعرف أن هذه المرأة يوم أمس تطلقت،
بس أنا أفهم شيء عن العدة،
لا أعرف شيء عن العدة. واقع العدة واضح بالنسبة لي أنها ما زالت في العدة، لكن لا بعنوان أنها عدة. تفريق بين واقع العدة وعنوان العدة واضح.
بالنسبة لموضوعنا هو قصده أن المتشرع لا يفهم من مفهوم العدة إلا العدة، يعني ترك
النكاح. يعني صح صح، أنا أسلم هذا الشيء أن مفهوم العدة لا يعني إلا ترك النكاح، لكن سؤالنا هنا أنه من قال أن المقصود هنا مفهوم العدة؟ لعله واقع العدة، هذا يحتاج إلى إثبات، فهذا لا يمكن أن تجعله دليلا. هذا صار بحث آخر، هذا سوف يأتي ونتحدث عنه إن شاء الله. إذن في مقام توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، الجهل ينقسم إلى قسمين: الجهل البسيط والجهل مركب. ففي حديث واحد أطلق الجهل على متعلقين: على الموضوع وهو العدة، وعلى الحكم. وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الجهل فيهما معنى واحد، إما البسيط وإما المركب، لا أن تريد الجهل في أحدهما بمعنى الجهل البسيط وفي الآخر بمعنى الجهل المركب، لأن هذا يخالف وحدة السياق. ففيما نحن فيه إن أريد من الجهل الجهل البسيط كما لو كان المكلف ملتفتا إلى العدة لكنه لا يعرف المقدار الذي مضى في هذه المرأة شك يعرف أنه هناك شيء اسمه عدة والعدة ثلاثة أشهر لكن أشك هذه المرأة مضى عليها ثلاثة أشهر أم لم يمضي فهذا نسميه جهل ماذا جهل بسيط لأنه معه التفات هذا الجاهل بالجهل البسيط المكلف يقدر معه على الاحتياط بما كيف بأن يؤخر العقد عليها إلى حصول القدر المتيقن أما الجهل المركب فله مصداقان أحدهما صورة الغفلة المطبقة والآخر صورة اعتقاد الخلاف مثلا لو اعتقد المكلف أنه يجوز نكاح المرأة في العدة فهذا هو في الواقع جاهل بالحكم الشرعي لكنه لا يعرف بأنه جاهل فلذا كان جهلا ماذا؟ مركب لأنه جاهل بالواقع وجاهل بجهله وهكذا الحال في صورة الغفلة أصلا كل هذا المطلب لم يأتي إلى ذهنه فحينئذ بما أن وحدة السياق تقتضي أن يحمل الجهل بالعدة والحكم على معنى واحد فإن حملناه على البسيط الذي يجامع الالتفات فالمكلف قادر على الاحتياط في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية معا واضح الفكرة لأن جهل بسيط يعني ملتفت ولكنه لا يعرف فيمكن أن يحتاط في كليهما لأنه في الشبهة الموضوعية مردد أنه مضى لها ثلاثة أشهر أو لا يمكن أن يحتاط بأن يؤخر إلى القدر المتيقن في الشبهة الحكمية إذا فحص ولم يجد يمكن له ماذا أن يحتاط بأن لا يقدم فهو متمكن من الاحتياط في كلا الشبهتين هذا إذا حملنا الجهل على أي جهل على الجهل البسيط وإذا حملنا الجهل عليكم السلام على الجهل المركب ف فهو غير قادر على الاحتياط فيهما معا، لأن الغافلة أو المعتقد بالخلاف كيف يحتاط؟ ليس ملتفت إلى احتمال وجود تكليف في حقه، فكيف نطالبه بماذا؟ بالاحتياط. فعدم القدرة على الاحتياط ثابتة للشبهتين فيما لو حملنا الجهل على الجهل المركب. فما حصل في الرواية أن الإمام عليه السلام جعل المكلف الجاهل بالموضوع قادرا على الاحتياط، والمكلف الجاهل بالحكم غير قادر على الاحتياط. فهذا يعني أن الجهل في الأول أخذه بمعنى الجهل البسيط، والجهل في الثاني أخذه بمعنى الجهل المركب. وهذا تفكيك في سياق واحد في لفظ واحد بحمله في الموردين على معنيين. هذه هي الشبهة التي طرحها الشيخ الأعظم بعبارة مختصرة، وأمرنا بالتأمل في فهمها وفي دفعها. واضح صار الكلام؟ من تأخر عن الشيخ الأعظم ممن تعرضوا لدفع هذه الشبهة أجابوا عنها بوجوه. الوجه الأول ما ذهب إليه الأكثر، ففي درر الفوائد للشيخ الحائري رحمة الله عليه نسبه إلى أستاذه الآخند الخراساني، وفي كتاب النكاح للشيخ الأراقي رحمة الله عليه ذكر أن هذا الوجه نسبه الشيخ الحائري إلى المجدد الشيرازي. لا ننسى الشيخ الأراقي تلميذ للشيخ الحائر من أبرز تلامذته، بل ونسب هذا الوجه إلى بعض تعليقات الآغا رضا الهمداني على الرسائل. كيفما كان، أكثر من تأخر عن الشيخ ذهب إلى هذا الوجه، لأن من هو أول من ذكره لا يهم. حاصل هذا الوجه أن الجهالة والجهل في كلا الموردين الموضوعية والحكمية استعملت في الرواية بمعنى واحد، الجهل هو عدم العلم. ولم تستعمل في معنيين حتى يرد بأن هذا تفكيك في لفظ واحد مع وحدة السياق، بل استعملت بمعنى واحد. هذا المعنى الواحد له مصادق، هذا نظير ما لو قلت أكل زيد وعمر، ولكن زيد أكل اللحمة وعمر أكل الخبزة، فهل يأتي ويشكل علي بأن هذا تفكيك في المراد من الكلمة مع كونها واردة في سياق واحد؟ يعني هذا التعبير أكل زيد وعمر، هل تفهمون منه أنه لا، لابد أنهم أكلا نوع واحد؟ لا. كذلك فيما نحن فيه، الجهل المستعمل في الموضوعية وفي الحكمية معناه عدم العلم. غاية الأمر نطبق عدم العلم في أحد الموردين على مصداق يتناسب معه، وفي المورد الآخر على مصداق آخر يتناسب معه، ولا يلزم من ذلك إخلال بوحدة السياق. هذا معالم الجواب. صار واضح الفكرة؟ ففيما نحن فيه، بما أن عدم العلم الذي هو معنى الجهل يجامع الترديد ويجامع الغفلة، في كلا الموردين يصدق الجهل وعدم العلم. لكن إذا أتينا إلى الشبهة الحكمية التي هي حرمة نكاح المرأة في عدتها، نجد أن الغالب في الجهل هو الغفلة، لأن من كان ملتفتا قل أن يحصل له الشك والترديد في حكم هو من الضروريات بين المسلمين. فإذا من كان جاهلا بالحرمة هو غافل وغير ملتفت. يعني مثلا الجاهلون بحرمة نكاح المرأة في العدة في عالم الخارج 10 رجال. إذا حللنا هؤلاء نجد 9 منهم صدق عليهم الجهل لغفلتهم عن هذه المسألة بالكلية، لأنهم التفتوا إلى المسألة وترددوا هل هذا يحرم أو لا يحرم. فالمنشأ الغالب للجهل في الشبهة الحكمية في المقام ما هو؟ هو الغفلة لا التردد، لأن التردد لابد أن تكون قد التفت ولكن لا أعرف. لا، الغفلة الذي هو جهل ماذا؟ مركب، أصلا لن تأتي المسألة إلى ذهني. وغالب الناس هكذا في الخارج، عندما يأتيك شخص عقد في عدة، الغالب في الجهل بالحكم هو أصلا لم يكن ملتفتا إلى كل هذه المسألة، لأنه التفت وتردد هل هو حرام أو ليس بحرام. واضح صار الفكرة؟ فإذا المصداق الأبرز لعدم العلم في الشبهة الحكمية هو الجهل المركب، عدم الالتفات. بينما في الشبهة الموضوعية الغالب هو العكس، فالكبرى تكون مركوزة في الأذهان، وهو أن المرأة المطلقة لها عدة، لكن غالب ما يقع فيه الجهل أن نتردد أنها خرجت عن العدة أم لم تخرج. فالغالب في الجهل في الموضوع هو ماذا؟ هو الجهل البسيط لا الجهل المركب. وحينئذ الإمام عليه السلام ذكر أن الجاهل بالموضوع يقدر على الاحتياط، والجاهل بالحكم لا يقدر على الاحتياط، لا لأجل أنه استعمل الجهل في معنيين كي يقال بأنه خالف السياق، بل لأجل أن منشأ الجهل في كل واحد من الموضوعين انصرف إلى ما هو الغالب فيه. واضح الفكرة؟ تماما نظير ما لو قلت أكل زيد وعمر، وكنا نعلم من الخارج أن الغالب زيد يأكل اللحم والغالب على عمر يأكل الخبز. فإذا حملنا أكل زيد على أنه أكل لحما وأكل عمر على أنه أكل خبزان، لا نكون قد استعملنا الأكل في معنيين كي نخالف وحدة السياق، وإنما حملنا المعنى الواحد المفهوم الواحد على ما ينصرف إليه المصداق في كل منهما، فلا يلزم من ذلك مخالفة لوحدة السياق. ما أدري صار الفكرة واضحة؟ هذا هو الجواب الذي تبناه الأخند الخراساني، وذهب إليه جمع من المحققين. الشيخ الحائري رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الجواب، حيث إن هذا الجواب كما رأيت يبتني على ماذا؟ على الحمل على المصداق الغالب في كل واحد من الموردين. إذن هذا الجواب يبتني على الغلب، كما رأينا أن الجهل استعمل بمعنى عدم العلم، لكن في أحدهما صرفناه إلى مصداق لكونه هو الغالب، وفي الآخر صرفناه إلى مصداق آخر لكونه هو الغالب. إشكال الشيخ الحائري حينئذ أن الحكم باعتراف الأخند الخرساني إذا كان واضحا بين المسلمين فالغفلة عنه ستكون نادرة أو غالبة؟ إذا حكم واضح بين المسلمين، مثل مثلا وجوب الصلاة، هذا من الضروريات من الواضحات، إذا حصل غفلة عنه ماذا تكون؟ نادرة ولا تكون غالبة. فهذا يعني أنك حملت على الفرد النادر لا على الفرد الغالب. واضح الإشكال؟ أنت مبناك في الجواب، يعني عمدة الأساس في دفع الشبهة ماذا كان؟ أنه نحمل في كل واحد من الموردين على ما هو الغالب فيه. طيب هنا نسألك، إذا كان هذا الحكم بهذه المثابة من الوضوح فأنت تكون ماذا؟ قد حمل الغفلة عن الأمر الواضح، تكون ماذا؟ نادرة لا غالبة، فأنت حملت على الفرد النادر لا على الفرد الغالب. الذي يسهل الخطب أن الشيخ الحائري قال فتأمل، تفدنا هذا الجواب في غاية الضعف، وهو بنفسه على ما نقل عنه بعض تلامذته، أنه في مجلس الدرس بعدما انتهى الدرس، يعني الآن في زماننا نرسل على الواتساب الأسئلة، لا هناك مثلا يجلسون أكثر ربما، ففي الدردشة في مجلس الدرس كأن الشيخ الحائري رحمة الله عليه تراجع عن هذا الإشكال، ونعمة ما فعل. غدا إن شاء الله نوضح ما في هذا الإشكال.
بالنسبة للانصراف بسبب غلبة الوجود، الشيخ الأعظم يذهب إلى أنه وجه هذا الانصراف لأنه في العديد من الموارد الشيخ الأعظم يطبق غلبة الوجود، يقول انصراف لأجل الغالب مش الغالب في الاستعمال. العديد من الموارد في عندنا غلبة الوجود مش غلبة الاستعمال.
لا شو
ما أشكل إعلان هذه الجهة أنه إذا كان القضية أنه ينصرف إلى ما هو الغالب، وهذا الغالب غالب وجودي واضح مش غالب استعمال.
لا هذا شوف، هذا نحن هنا لا نريد أن ندعي أن اللفظ المطلق يقيد، حتى يأتي هذا النقاش أن هذه الغلبة غلبة وجود أو غلبة استعمال، أن الذي يوجب الانصراف هو غلبة الاستعمال إذا أوجدت أنسا لا مطلقا حتى، اتفقنا؟ كلام ليس هنا الكلام، أن الإمام عليه السلام لما فصل في الحكم هذا قادر على الاحتياط وهذا غير قادر، هذا التفصيل لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، وإنما استعمال اللفظ في معنى وتطبيق هذا المعنى في كل واحد منهما على ما هو الغالب فيه. هذا غير بحث الانصراف الذي يوجب انصراف الإطلاق. هنا ما عندنا انصراف في مفهوم الجهل، الجهل في كلا الموردين بمعنى عدم العلم، لذا لا حاجة إلى إقحام هذه المسألة.
هنا لا يأتي نفس الكلام أنه يعني كيف عرف أن الإمام عليه السلام حمله يعني عبر بلحاظ الغال، يعني هل إذا كان تعبير الإمام على نحو الإطلاق حمله على الغال ما هي نقطته؟
لا شوف يعني بالنتيجة الانصراف في المصداق لا في المفهوم. المفهوم لم يستعمل إلا في معنى واحد، الجهل معناه عدم العلم، تفهمنا؟ لكن ليش الإمام فصل بينهما؟ خب الشيخ الأنصاري فهم أنه إما أن نستعمل الجهل بمعنى البسيط فهو قادر على الاحتياط فيهما، أو نستعمله بالمعنى المركب فهو غير قادر لا معنى لاستعماله بسياق واحد بمعنيين. التفتنا؟ الآخر يقول أصلا ما في استعمال في معنيين، ما في استعمال إلا في معنى واحد. ليه هذا كلام؟ هذا الإشكال لا يرد على الآخر، لأن الشيخ الأعظم بنفسه إذا نقرأ عبارته في الرسائل حمل عدم القدرة على الاحتياط على أن الجهل بمعنى الغفلة. انتفدنا؟ خب حمل عدم القدرة على الاحتياط بأن الجهل بمعنى الغفلة، فأورد الإشكال أن هذا تفكيك. خب الشيخ يسلم أنه لابد أن يكون عدم القدرة على الاحتياط أن يكون الجهل بمعنى الغفلة. الأخون يقول نعم، لكن هذا لا بمعنى استعمال الجهل بالغفلة حتى يلزم استعمال اللفظ في معنيين في سياق واحد، بل هو استعمال لللفظ في معنى واحد، المصاديق بحسب المنصرف والغالب مختلفة. هذا ناظر إلى اعتراف الشيخ، أن يعترف الشيخ بأن عدم القدرة على الاحتياط لا تكون إلا في صورة الغفلة.
الانصراف إلى المصادق الغالبة يعني نكتسم ما هي، يعني هذا كيف يحصل
ما هو بالنتيجة الشيخ الأنصاري لا يريد أن يشكل على شوف هذا النوع من الإشكالات غير إشكال عالم على عالم. إشكال عالم على عالم هذا أطالبك بالدليل على هذا المحمل، تفدنا؟ هنا إشكال على رواية. الإشكال على رواية منهجه هذا، أنه يكفي في قبول الرواية وجود جواب ثبوتي، فلا تطالبني بالدليل، لأنه بالنتيجة بالأخير الشيخ الأنصاري سوف يسلم أن هذه الرواية صحيحة ودلالتها واضحة، غصبا عني لابد أعمل بها. لكن في مقام أنه هذه الشبهة كيف أدفعها، يكفي في دفعها وجود جواب ثبوتي، فلا حاجة حينئذ أن نقول نطالبك بالدليل على هذا الجواب، بخلاف ما لو كان نقاش عالم بين عالم، أنت ذهبت إلى هذه النظرية أطالبك بالدليل عليها. التفتنا؟ هذا هو الفرق.